أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت من قبل أعلام الفقهاء لبيان كيفية الجمع بين الروايات والنصوص التي حصرت الزكاة في هذه الأمور التسعة وبين تلك النصوص التي أضافت على ذلك ولم تحصرها في تسعة، وفي كلتا الطائفتين يوجد هناك حصر، يعني الطائفة التي قالت بأنه تسعة قالت لا يوجد أكثر من ذلك نافية لما زاد عن ذلك، ومن الواضح أنها هذه تنافي وتناقض تلك التي صرحت بأنها يوجد أو توجد الزكاة في أكثر من هذه الأمور التسعة. المشهور بين الفقهاء أنهم جمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل ما زاد على التسعة على الاستحباب، إلا أنه كما ذكر بعض الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ السيد القوئي قدس الله نفسه حيث ذهب إلى أنه هذا ليس جمعا عرفيا إلا إذا كانت هناك قرينة في المقام تعين على مثل هذا الجمع العرفي. وقرأنا العبارة في البحث السابق وفي الدرس السابق أنه يقول بأنه الحق أنه لا يمكن حمل هذه الروايات التي ظاهرها الوجوب فيما زاد على التسعة، كما قال أيضا يونس بن عبد الرحمن، وقرأنا أن ظاهر هذه الروايات الدالة على الزكاة فيما زاد على التسعة هذه ظاهرة في الوجوب، فحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة. نفس تلك الروايات الدالة على الحصر في التسعة هذه ليست قرينة لحمل هذه النصوص على الاستحباب، ومن هنا قلنا بأنه استعان بهذه الطائفة التي جمعت بين القسمين، وهي التي اصطلحنا عليها بالطائفة الثالثة أو الرابعة، كفي ذهني طائفة الرابعة، لا طائفة الرابعة التي جمعت بينها، طائفة الرابعة التي قالت بأنه جمعت بين الأمرين. هناك في صفحة 141 من الزكاة الجزء الأول كتاب الزكاة مستند العروة الوثقى قال: والإنصاف أن ما ذكره وجيه كما ذكرناه، غير أن هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب، وهي صحيحة علي بن مهزيار قال قرأت، فينقل الرواية بكاملها، وهي الطائفة الرابعة من الروايات التي جمعت بين الأمرين، فإن هذا بيانه قدس سره في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين، فإن تصديق الإمام عليه السلام لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الصادق، يعني تصديق الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام للروايات المتعارضة الواردة عمن؟ عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يصحح أنها منحصرة في تسعة ويصحح ويصدق أنها ما زائدة ماذا؟ على التسعة، ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسعة، وإلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة. هذا كل بيان السيد الخوئي بهذا القدر الذي ورد في هذا الكتاب. ومن الواضح بأنه هنا لم يبين وجه الحمل ماذا؟ على الاستحباب. نعم نحن توجد عندنا طائفة تقول منحصرة في 9، وطائفة تقول زائدة ماذا على 9، وطائفة تقول أن الإمام الرضا صدق الطائفتين السابقتين. يقول لو لم نحملها على الاستحباب للزم ماذا؟ للزم التناقض في كلام كلام الإمام. التفتوا جيدا، لو كان الأمر يدور بين الاستحباب وبين التقية فبإبطال التقية يتعين ماذا؟ الاستحباب، وبإبطال الاستحباب تتعين ماذا؟ تتعين التقية. ومن الواضح أنه هنا لم يبين نكتة أنه لماذا لا نحملها ماذا؟ على التقية. هذا أولا. وثانيا، من قال أن وجوه الجمع منحصرة في هذين الوجهين، يعني في الاستحباب وفي التقية؟ فإذا بطل الحمل على التقية فيتعين الحمل على ماذا؟ فيتعين الحمل على الاستحباب. والعجيب بل لطيف أن القائلين بالتقية أيضا استدلوا بنفس هذا الوجه. الآن سنقرأ بعد ذلك في الوجه الثالث، قالوا لو لم نحملها على التقية للزم التناقض في كلام الإمام لبطلان الاستحباب. وهنا أيضا يقول لو لم نحملها على الاستحباب للزم التناقض في كلام الإمام لبطلان ماذا؟ لبطلان التقية. هذا ليس بيان للوجه الفني الذي على أساسه نقول أن هذا الجمع هو الجمع العرفي. أقرأ العبارة مرة أخرى، يقول ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب. خب نعم، في اعتقاد سيدنا ليس له وجه، لعل هناك وجوه ماذا؟ وجوه صحيحة أخرى كما سنشير إن شاء الله في الوجه الرابع وفي الوجه ماذا؟ وفي الوجه الخامس، في الوجه الثالث والرابع والخامس، 5 وجوه في المقام. عدا ها إرادة الاستحباب فيما عدا 9، وإلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة. ولماذا لا يمكن الحمل على التقية بالضرورة؟ إذ لا معنى للتقية في تصديق الخبرين المتعارضين. وهل يوجد معنى في تصديق الخبرين اللذين ظاهرهما الوجوب، أن يحمل أحدهما على الوجوب وأن يحمل أحدهما ماذا؟ على الاستحباب. نفس هذا الكلام اللي تقوله يستطيع أن يقوله ماذا؟ الطرف الآخر، وسيقول ذلك. يقول أنه بعد ذلك يقول صاحب الحدائق، يقول أساسا لو كانت القضية استحباب وجوب، الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا عندما سأله السائل قال أكو تنافي وتناقض بين كلامي الإمام الصادق؟ قل أولى كان يقول له لا تناقض، لأن أحدهما وجوب والآخر ماذا؟ والآخر استحباب. لماذا هذا اللف والدور؟ هذه واحدة من الوجوه التي يستند إليها صاحب الحدائق لبيان أنه لا يمكن الحمل على الاستحباب. إذن هذا المقدار من البيان لا يكفي للحمل على الاستحباب. وعلى الجملة فالروايات في أنفسها لولا دليل التصديق الذي قاله الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني الطائفة الرابعة الصنف الرابع من الروايات، متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها. واقعا لولا هذه الطائفة، لولا هذه القرينة الخارجية، أو هناك تعارض مستحكم بين الروايات الدالة، فلا بد إما أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات الأخرى، هسه إما موافقة الكتاب إما مخالفة إلى آخر المرجحات الأخرى. ولأنهم تعلمون بأنه مع وجود الجمع العرفي لا ننتهي إلى المرجحات، أما مع عدم مع استحكام التعارض وعدم وجود الجمع العرفي نحاول نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات. على أي الأحوال قال إلا أنه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام الذي تضمنته هذه الصحيحة، صحيح علي بن مزيار، يحكم بأن المراد الجدي هو الاستحباب، وإلا لم يكن وجه للتصديق أبدا. فتدبر إذن فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في سائر الحبوب مما يكال أو يوزن هو الصحيح. هذا الوجه كما قلنا فيه هذا الإشكال. هذا مضافا إلى وجه آخر يذكره لمناقشة الاستحباب صاحب الحدائق، إلا أنه ذاك الوجه غير تام. هذا الوجه وهو أنه يشير إلى أنه في الحدائق في هذا المجلد 12 يعني في باب الزكاة هناك في صفحة 109 في المجلد 12 صفحة 109 يقول: ولو كان ما يدعونه حقا من أن أخبار الوجوب إنما خرجت عنهم مرادا بها الاستحباب وأنه لا تناقض ولا تدافع بين الأخبار في هذا الباب لما خفي هذا المعنى على أصحاب الأئمة المعاصرين ولم احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقولة عن المتقدمين على المتأخرين من الأئمة ومع تسليمهم. خب سؤال، هذه النكتة وهو أنه كل نكتة نحن انتهينا إليها هسه إما بحسب الفهم العرفي إما بحسب الصناعة نقول لو كانت كذلك لالتفت إليها أصحاب الأئمة، لا، هذا الكلام كلام غير صحيح وغير دقيق. كثير من النكات، كثير من القواعد، كثير من الأمور العرفية وغيرها لم يلتفت إليها أصحاب الأئمة، ولكن الفقهاء المتأخرين أو فقهاء عصر الغيبة الصغرى أو الكبرى أو في زماننا التفتوا. وإلا لو كان أمر كذلك أساسا لم احتجنا لا إلى علم الفقه ولا علم الأصول، نرجع إلى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما فهموه وانتهى كل شيء. هذه النكتة نكتة غير فنية. نعم، النكتة الثانية التي يشير إليها نكتة فنية اللي أشرت إليها، يقول: ومع تسليم خفاء ذلك عليهم يعني على أصحاب الأئمة فلأظهر في الجواب هنا لما عرض السائل عليه اختلاف الأخبار أن يقال أن هذه الأخبار ليست مختلفة. الإمام سلام الله عليه كان بإمكانه أن يقول له: لماذا أنت فهمت الاختلاف في هذه النصوص؟ هذه ليست مختلفة، وإنما الأولى التي حصرت في التسعة دالة على الوجوب، والتي دلت على غير التسعة والزكاة في غير التسعة محمولة على ماذا؟ على الاستحباب، وانتهت القضية. إذن هذا الوجه الذي هو المشهور بين الأعلام أساسا لا قرينة دالة على صحة هذا الجمع. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث من الوجوه أيضا الذي استند إليه جملة من الأعلام. هذا الوجه ابتدأ على يد السيد المرتضى في الانتصار، وأنتم تعلمون بأنه سيد المرتضى تلميذ من؟ تلميذ الشيخ المفيد. والوجه السابق استحباب وجوب بدأ ممن؟ سألتفتوا جيدا، مو الفارق كبير، أستاذ وتلميذ. الأستاذ يعتقد أن الجمع وجوب واستحباب، والتلميذ يعني أريد أن أقول عندما أقول أستاذ وتلميذ التفتوا لي إخواني، هذا معناه أنه لم يكن جمعا عرفيا، وإلا لو كان يعيش السيد المرتضى في نفس الظروف والشروط والبيئة والوضع ماذا؟ والوضع العلمي، فلو كان جمعا عرفيا لالتفت إليه ماذا؟ لالتفت إليه أيضا السيد المرتضى. إذن هذا يكشف عندما يقع الخلاف من قبيل الإجماع المدعى اللي فيه واقعا مشكلة إلى يومنا هذا، إجماع المدعى على حجية خبر الواحد والإجماع على عدم ماذا؟ حجية خبر الواحد بين الطوسي وبين أستاذه. نفس القضية هنا موجودة، وهو أنه سيد المرتضى يقول بأنه مقتضى الجمع بين الروايات أن تحمل الروايات التي زادت الزكاة على تسعة تحمل على ماذا؟ تحمل على التقية. هذا الكلام ورد في الانتصار لسيد المرتضى اللي هاي الطبعة اللي عندي، طبعة منشورات الشريف الرضي قم إيران، هناك في صفحة 78 من الكتاب. هذه عبارته بعد أن ينقل: فإن قيل كيف تدعون إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع. أنتم تعلمون بأنه ادعي إجماع الإمامية على أن الزكاة ماذا؟ ليست واجبة إلا في هذه التسعة، وجعلوا واحدة من القرائن على الاستحباب فيما زاد جعلوا ماذا؟ جعلوا هذا الإجماع قرينة، قالوا الإجماع قائم على أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه التسعة. المهم يقول: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه. لماذا لا اعتبار ابن الجنيد؟ أيضا هذا فد بحث فقهي لا بد أن يلتفت إليه. وقد تقدم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس، والأخبار التي تعلق بها ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها من رواياتهم المعروفة المشهورة، ويمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج ماذا؟ مخرج التقية. أولا يقول بأنه أساسا إذا استحكم التعارض فماذا؟ فتلك الروايات أقوى. هذا مضافا إلى أن هذه الروايات اللي دالة على ذلك فمحمول على، فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها. هذه قرينة أنه نحمل هذا الرأي وهذه الروايات أيضا على ماذا؟ لأنه علماء العامة في زمان الإمام الصادق كانوا ماذا؟ يذهبون إلى هذا الاتجاه. هذا البيان الذي ذكره السيد المرتضى في الانتصار هو الذي أيضا اختاره صاحب الحدائق قدس الله نفسه في الجزء الثاني عشر صفحة 108. هناك يوجد عنده بحث مفصل في هذا المجال، أنا فقط أقرأ عباراته لأنه عندي حديث فد ولو مختصر عن التقية. قال: والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب، وقد عرفت ما فيه في غير مقام، والأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، كما يعتقد منه صاحب الحدائق قدس الله. وهو منهج عام عند صاحب الحدائق أنه كلما وقع اختلاف يحاول أن يحل هذا الاختلاف ماذا؟ ها؟ عن طريق أنه أهل البيت سلام الله عليهم كانوا في حال التقية في ذكر هذه الأحكام. ويقول: فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد كما نقله في المنتهى، ويدل على ذلك إلى أن يقول: وهو كما ترى صريح الدلالة في قول المخالفين يومئذ بوجوب الزكاة في هذه الأشياء، فيجب حمل ما دل على ذلك فيما عدا التسعة على التقية. ولو لم نحملها، التفتوا هذا نص العبارة اللي احنا قرأناها عن السيد الخوئي قدس الله، قال: لو لم نحملها على الاستحباب للزم التناقض ماذا؟ في الروايات في كلمات الأئمة. انظروا إلى عبارته هنا، يقول: لابد من حملها على التقية للزوم تناقض بين الكلامين إن لم يحمل ماذا؟ إن لم يحمل على ذلك. ولكن هنا عندما حملها على التقية فرق هذا الكلام عن كلام السيد الخوئي، ذكر ماذا؟ ذكر قرينة، قال بأنه نحملها على التقية باعتبار أن علماء المشهور المعاصرين للإمام سلام الله عليه كانوا يقولون بهذا القول. طبعا ولا أعلم، هذه الصغرى، ولا أعلم إن شاء الله إذا صار وقت أتكلم الكبرى وين تمت، وهو أن أهل البيت كلما وجدوا أن علماء العامة في زمانهم قالوا هذا القول لابد ماذا؟ أن يسايرونهم. هذه الكبرى من أين استنتجت؟ بل نعم كثير من الآراء، وإلا تلزم عندنا واقعا فد مشكلة أساسية في الفقه، وهو أنه لابد، مو في هكذا مورد، في كل مورد أول لابد أن نذهب شنو؟ ها؟ لابد أن نذهب إلى التحقيق، إلى أنه أساسا كان يوجد من يوافق أهل البيت في زمانهم أو ماذا، أو لا يوجد، حتى مع عدم المعارض، مو فقط مع المعارض، حتى مع عدم المعارض. لعل الإمام سلام الله عليه بين المسألة وليس بيانه هو المراد ماذا، المراد الجدي في المسألة. فالقضية جد تصير معقدة على هذا المنهج، أنه لابد أن نرى ما هو الرأي السائد في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسأتكلم عن هذه النقطة. هذا البيان حاول أن يخرجه بشكل فني الهمداني في مصباح الفقيه. الإخوة اللي يردون يراجعون هذه المسألة، لأن بعد ما عندي وقت أقرأ عبارات كل المحقق الهمداني، أغرضة الهمداني في مصباح الفقيه، واقعا تقريبا 5-6 صفحات متكلم، هي يذهب يمينا يسارا، يذهب يتقلب واقعا بين الاستحباب وبين التقية، لأنه الحمل على الاستحباب أيضا ذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية، الحمل على التقية أيضا ذهب إليه بعض الأعلام، وفيه قراء ماذا تؤيد، ولذا هي يذهب يقوي هذا يضعف ذاك، يقوي الآخر يضعف الأول، وآخر المطاف هماتين لا يعطي رأيا في المسألة. في مصباح الفقيه هاي الطبعة الحديثة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة مدرسين، هناك في المجلد الثالث عشر من صفحة 104 إلى صفحة 110 عند بحث مفصل، يقول: وأما ما نسب إلى المشهور من الحمل على الاستحباب فهو أيضا لا يخلو من إشكال. ثم يأتي في صفحة 105 يبين القرائن الدالة على الاستحباب والقرائن الدالة على التقية، ويحاول أن يرجح القرائن الدالة على التقية على القرائن الدالة على ماذا؟ على الاستحباب. ومع ذلك يقول: ولكنه في غير مثل هذا المقام الذي يكون احتمال التقية فيه أقوى، فإن الحمل على التقية حينئذ أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب، ولكن في غير ماذا؟ في غير هذا المقام. إلى أن يأتي إلى صفحة 108 يقول: فالإنصاف إن حمل الأخبار المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقية أشبه. ها؟ فالإنصاف أشبه، اللهم إلا أن يقال أيضا يرجح ماذا؟ يرجح الاستحباب. هذا التذبذب، يعني بعبارة أخرى، لم في النتيجة لم يرسوا على رأي في هذه المسألة، اللهم إلا أن يقال إلى آخره، كاف في إثبات استحبابها من باب المسامحة، بل لا يبعد أن يقال. هنا يقول فالإنصاف، هنا يقول ماذا؟ لا يبعد أن يقال إن الروايات الواردة في من بلغه ثواب على عمل التي هي مدرك قاعدة التسامح غير قاصرة عن شمول مثل هذه الأخبار، فيكون ماذا؟ استحباب من باب قاعدة التسامح في أدلة السنان، وهو غير مناف لتعين طرحها. كيف غير مناف لتعين طرحها وحملها على التقية؟ في النتيجة يريد أن يجمع ماذا؟ بين التقية وبين الاستحباب. بعد المسألة من تصير مشكلة، الفقيه مو ببساطة يستطيع أن يذهب بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. هذا هو الوجه الذي ذهب إليه أيضا جملة من الأعلام المعتبرين كسيد المرتضى والفقيه الهمداني وقع مصباح الفقيه، وقع من الكتب الأساسية. أنا أنصح الإخوة الأعزاء من الكتب الأساسية التي ينبغي أن يراجعونها في مباحث الفقه كتاب ماذا؟ كتاب مصباح الفقيه، يعد من المصادر والمراجع الأساسية في فهم خصوصا هاي الأبواب التي كتب فيها، يعني الطهارة والصلاة والحج، طهارة والصلاة والصوم والخمس والزكاة، ومجموعة من الأبواب اللي الآن طبعت. هذا ما يتعلق بالوجه الثالث. أما هذا الوجه تام أو ليس بتام، إخواني الأعزاء، مرة أنا أتكلم في هذا الوجه على مستوى الكبرى، يعني على المنهج الذي أشار إليه من صاحب الحدائق، مو محل كلامنا هنا، ولكنه من باب الإجمال حتى تعرفوا وجهة نظري في هذه المسألة. مرة نتكلم عن الكبرى وأن هذا المنهج سليم في أنه في كل مسألة فقهية لابد أن نرجع لنرى بأنه أساسا ماذا يقول، أو أنه ليس بسليم، ما يقوله الطرف الآخر، أو أنه ليس بسليم. وأخرى بحثنا هذا الكبرى وسنتكرم فيه كم جملة، وبعد ذلك نأتي إلى محل الكلام، أن الكلام واقعا من موارد التقية أو ليس ماذا؟ أو ليس من موارد التقية. أما الكبرى، إخواني الأعزاء، أنا بودي أن أشير إلى تدرج تاريخي مر به أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا التدرج التاريخي يبدأ بعد نهضة كربلاء، يعني أنه بعد حادثة كربلاء وواقعة الطف والدماء المباركة والشريفة التي أريقت في العاشر من محرم، هذه هيئت أرضية أساسية لنشر معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومع الأسف أنه هذه القضايا تسجل، وإلا كنت أذكر بعض الأمثلة المعاصرة، لأنه بعض الأحيان أن المدرسة أو الاتجاه أو الحزب أو الجماعة لا تكون معروفة، عندما يقع فد حدث عظيم أساسا يكون هو محل الحديث في كل ماذا. والآن لو تنظرون أنتم إلى الإعلام العالمي تجدون أنه عندما يقع حادث معين أن تلك الجماعة أو الجهة التي نسب إليها أو انتسب إليها العمل تأخذ بعدا واسعا ماذا في العالم في الإعلام. كذلك قضية الإمام الحسين سلام الله عليه بعد استشهاده، قضية الإمام الحسين نعم انتهت في ساعات في كربلاء، ولكن من حيث الآثار الفكرية والعقائدية والإعلامية بدأت ماذا؟ ها؟ أصلا ابتداؤها كان عند انتهاء حادثة كربلاء، بدأت تتفاعل في العالم الإسلامي، والثورات التي حصلت من ثورة التوابين وسقوط أساسا الحكم الأموي برمته كله كان نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الحركة المباركة، بل وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا فإن الإسلام بإسلام الأصيل بنقائه مدين لحركة ماذا؟ مدين لحركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون أنه بعد ذلك بعد الأئمة لم يتحركوا باتجاه ماذا؟ باتجاه عمل عسكري وباتجاه الشهادة. التفتوا جيدا، يعني بعد الإمام الحسين سلام الله عليه احنا عندنا 7 من الأئمة تحركوا باتجاه العمل الشهادي أو لم يتحركوا. خب سؤال، لماذا؟ لماذا؟ يعني فقط الإمام الحسين كان يحب الشهادة، الإمام السجاد ما كان يحب الشهادة، الإمام الرضا ما كان يحب الشهادة، الإمام الكاظم ما كان يحب الشهادة. لماذا لم يتجهوا هذا الاتجاه للاصطدام المباشر مع ماذا؟ مع السلطات القائمة؟ الجواب لأنه لم يكن هناك حاجة إلى مثل هذا الاصطدام، لأن الأرضية التي أوجدها الإمام الحسين بحركته كانت كافية هم ماذا؟ في أن يبنوا هذه أو أنه يستفيدوا من هذا الجو الذي أوجده الإمام سلام الله عليه. ولذا بدأ الإمام السجاد مباشرة، ولكن بدأ بحركة هادئة جدا من خلال الأدعية ومن خلال بعض المواقف كذا، ولكنه عمل علمي الإمام السجاد ماذا؟ لم يبدأ بالمعنى الأخص عمل، وإن كان كل الصحيفة السجادية هو ماذا؟ هي أبحاث علمية وعقائدية. ولكن عندما تهيأت الأرضية للإمام الباقر وللإمام الصادق نجد أن الحركة العلمية ماذا؟ بدأت حركة تأسيسية لتأسيس مدرسة من؟ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولبيان معالمها ولبيان خصوصياتها ولبيان آرائها. هسه بينكم وبين الله، افتح لي قوس، بينكم وبين الله الإمام الباقر والصادق صار بصدد بيان هوية مدرسة أهل البيت. الآن احنا نجي نقول بأن هؤلاء كان بنائهم أنهم يطمسوا معالم شنو؟ ماذا؟ لأنه شو ما يقول الآخر لابد أنا شنو أسوي له؟ أوافقه. هذا أريد أؤسس المدرسة وأبين هويتها وشخصيتها، لو تنتهي معالمها لأقل تضيع معالمها، مو أنه إذا لم تنتهي ما تضيع ماذا؟ معالمها. مع أنه في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه مدرسة الإمام الصادق كان فيها آلاف الطلاب، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه مع آلاف التلامذة في هذه الحوزة الجبارة في العالم الإسلامي كان يتعامل تعامل التقية. أصلا هذا منطق صحيح أساسا، الإمام كان يريد من هؤلاء التلاميذ أن ينشر ماذا؟ أن ينشر معارف أهل البيت، مدرسة أهل البيت، وأبين هذه النقطة بعدين إن شاء الله. التفتوا جيدا، فعندما تأسست المدرسة وصلنا إلى زمن الإمام الكاظم عليه أفضل، معالمها اتضحت، معالمها العقائدية ومعالمها ماذا؟ الفقهية. عندما تصل إلى زمان الإمام الكاظم ماذا يتعامل الرشيد مع الكاظم؟ ها؟ يجد بأنه لا طريق للوقوف أمام هذا المد الجبار لمدرسة أهل البيت إلا بالقضاء على ما؟ ها؟ إلا بسجن إمامهم الإمام الكاظم. ولهذا الإمام الكاظم 7 10 14 20 لا أعلم بقي ماذا؟ بقي في السجن. ولكنه هذه الخطوات وهذه الأعمال من الرشيد نفعت في القضاء على أصول هذه المدرسة وامتدادات هذه المدرسة أو لم تنفع؟ لم تنفع. بأي دليل؟ بدليل أن المأمون عندما جاء وجد أن السياسة التي اتبعها الأب وهي سياسة القبضة الحديدية كما يعبرون لم تنفع، فماذا فعل؟ ها؟ حاول أن يستعين بأسلوب آخر. ما أدري الإخوة، كما قلت أنه هذا يسجل، أنا ما بودي أتكلم هذا، كما أنه عشتم أنتم الإدارة الأمريكية السابقة كيف تعاملت مع الناس، وهذه الإدارة ماذا الجديدة كيف تتعامل؟ ذيك تعاملت بتعامل ماذا؟ تعامل القبضة الحديدية. ولكن هؤلاء وجدوا، الإدارة الجديدة وجدوا نفع هذا أو لم ينفع، بدلوا التكتيك والاستراتيجية واحدة، ولا ما صاروا أصدقاء للمسلمين ولا الإسلام ولا أبدا، بقوا هم أصدقاء لغيرهم، ولكنه الأسلوب شنو؟ العنوان تبدل، وهو أنه يأتون في مراكزنا الإسلامية ويقولون السلام عليكم، يؤذنون إن مولانا، حتى شنو بعض الناس يخدعون بهم على أي لحوة. نفس هذا الأسلوب أيضا ماذا استعمله المأمون؟ لماذا؟ لأنه وجد أن مدرسة الإمام، مدرسة أهل البيت، بدأت تمتد امتدادات واسعة، مع أن الإمام الرضا جالس في المدينة، وهو جالس وين؟ في خراسان، ولكن آثار مدرسة الإمام الرضا ومدرسة أهل البيت لاحقته وين؟ في خراسان. ومع ذلك نفع هذا الأسلوب مع مدرسة أهل البيت أو لم ينفع؟ لم ينفع. في آخر المطاف أيضا ماذا؟ قضوا على له. إذن أنا أريد أن أقول جملة واحدة إخواني الأعزاء، التفتوا لي جيدا، أنا لا أستطيع أن أقبل أن مدرسة أهل البيت خصوصا من زمن الإمام السجاد ابتداء وانتهاء ومرورا بمدرسة الإمام بزمن الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا، أنه أساسا هذول كانوا عايشين، إيش ما يقول علماء العامة، إحنا لابو شنو ها؟ فرد شكل إحنا نضيع أنفسنا، يعني نعطي هوية مدرسة أهل البيت أو نضيعها بين المدارس الأخرى؟ وهذا وقعا هذا خلاف المنطق التاريخي، أصلا هذا خلاف منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن منهج أهل البيت أساسا كل هاي التضحيات إخواني الأعزاء، كل هاي الدماء المباركة التي أريقت لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل تمييز الحق وإعطاء هويته. أما إذا صار البناء ماذا؟ تمييع إن صح التعبير، وأن ذلك أصلا هذا واقعا يحقق الهدف، لو نقضن للغرض هذا، نقضن للغرض هذا أولا، التفتوا جيدا. والغريب، وهذه القضية الثانية أدي أتكلم في الكبرى، والغريب أشوف الأعلام هو اللي كان يميز مدرسة أهل البيت شنو؟ فقط باب الزكاة وباب الوضوء وباب الصوم، شنو الذي يميز مدرسة أهل البيت في ذلك الزمان؟ كان مبانيهم العقائدية لو مبانيهم الفقهية؟ ها؟ واقعا أنه أهل البيت كمدرسة تميزت بباب الوضوء والصلاة، ها؟ لو تميزت في باب التوحيد، تميزت في باب الأمر بين الأمرين، تميزت في باب ماذا؟ في باب الإمامة، تميزت في مباحث العدل، هذه خصوصيات مدرسة أهل البيت. إذا هذا المبنى حتى لا يقول شيء يخالف الآخرين، كان ينبغي أن يتقي أهل البيت في الأصول قبل أن يتقوا ماذا؟ في الفروع. ولم يقل أحد أن أهل البيت سلام الله عليه صدرت منهم تقية واحدة في باب ماذا؟ في باب الأصول العقائدية. بل المدرسة كانت مدرسة ماذا؟ واضحة المعالم، متشخصة أيضا كاملة. وإلا لو نريد أن نسير مع هذا المنهج الذي يقوله صاحب الحدائق قدس الله نفسه، كان ينبغي أن يتقي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في بيان العقائد والأصول العقدية أكثر مما يتقون ماذا؟ في باب الفروع. إذن التقية أين كانت؟ بعد إذا أتكلم في الكبرى إخوان، التقية أين كانت؟ واقعا التقية كانت في تلك الموارد التي تؤدي إلى اصطدام مباشر مع من؟ مع السلطة الحاكمة. يعني السلطة لابد أن لا تشعر أنه بدأ هذا الموقف يؤثر على شرعيتها في الواقع الإسلامي. هسه سواء كانت مسألة فقهية، كانت مسألة عقائدية، لابد أن لا يؤدي. وأنتم الآن تجدون في مجتمعاتنا هذه الحالة موجودة، يعني العلماء والحوزات خلي يتكلموا، يدرسوا ما يريدون، يتكلموا ما يريدون، أما بشرط ماذا؟ بشرطها وشروطها أن لا يقولوا كلاما يؤدي إلى خدش مشروعية السلطة القائمة. بهذا القدر أهل البيت سلام الله عليهم ماذا كانوا بالمقدار الذي يمكن، طبعا بالمقدار الذي يعلم الناس أنهم معارضون ولكن لا يعطون عذرا وحجة بيد السلطة لضربهم والقضاء عليهم، ها مو أنهم يحاولون أن يبينوا أنهم من جهاز السلطة أبدا. لا أمير المؤمنين فعل ذلك مع كل ما نسب إليه من كلمات، ولكنه عليه أفضل الصلاة والسلام بقي معروفا في زمن الخلفاء الأول والثاني والثالث جزء نظام السلطة. لو كان معارضا مهم حاول أن يبقي حالة شنو؟ حالة المعارضة. نعم هذه المعارضة بتعبيرنا فيها الأيام معارضة لم تكن معارضة عسكرية، معارضة مواجهة مسلحة، وإنما مواجهة سلمية، مواجهة سياسية ونحو ذلك. إذن بهذا القدر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يراعون التقية ويأمرون شيعتهم أيضا، طبعا مو كل شيعتهم بعض شيعتهم، ويأمرونهم أن يراعوا هذه الحالة، وإلا عندهم طبقة من الشيعة، وهذا إن شاء الله يمكن للإخوة أن يرجعوا إليه في كتابات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، يقول أساسا كل الثورات التي حصلت في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت بشكل غير مباشر موجهة ممن؟ موجهة من قبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لإبقاء حالة المعارضة، ولا ثورات زيد وغير زيد كلها بتوجيه من؟ بتوجيه الأئمة، وهذا بحث آخر. إذن إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، مبناي العام في مسألة التقية، أولا أن الأصل بيان أصول هذه المدرسة سواء على مستوى الأصول أو على مستوى ماذا؟ أو على مستوى الفروع، هذا هو الأصل. نعم أهل البيت أو الشيعة أهل البيت أتباع أهل البيت كانوا يخرجون عن هذا الأصل بالقدر الذي لا يؤدي إلى الاصطدام المباشر ماذا؟ مع السلطة، وإلا مو أكثر من ذلك. فهذا المنهج الذي يحاول أن يقرأ أهل البيت هذه القراءة، وأنا أتصور الآن لو أنتم تراجعون بعض الكتابات الحديثة وبعض الفضائيات تشعرون بأنه هذه كم أضرتنا هذه القضية. أي شيء قضية أرجعناها إلى ماذا؟ إمام أمير المؤمنين لماذا فعل كذا؟ تقية. إمام الحسن لماذا فعل كذا؟ تقية. فبدأوا يتهمونا بالضعف، يتهمونا بالجبن، يتهمون أئمتنا بكلمات لا ينبغي أن يتهم فيها، والسبب هاي القراءة الخاطئة لمدرسة أهل البيت ولسلوك أهل البيت. وإلا الإمام أمير المؤمنين لم يتقي، وإنما وجد أهم ومهم، المهم كان أن يتسلم السلطة، ولكن الأهم وجد بأنه إذا يريد أن يقوم بعمل عسكري يؤدي إلى خلل في أصل ماذا؟ في أصل النظام الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، وفي القلب وفي العين قأذى وفي الحلقيق شجع إلى آخره. هذه كلها متقية صريح عنده يقول أنا معارض، ولكنه ماذا أفعل؟ أخاف أرفع السيف ويؤدي إلى سقوط ماذا؟ إلى سقوط الإسلام بكامله. هذا أي تقية هذا؟ التقية هو الذي يجعل نفسه جزءا من السلطة من النظام، وهكذا الإمام الحسن، وهكذا الإمام الصادق سلام الله عليه. ليس لك من الآخرة شيئا فنصحبك، وليس لك من ولا نريد شيئا من الدنيا فنرجوك عليه. هذا اللي يتقي الحاكم يتكلم معه بهذه اللغة بينه وبين الله. هذا الذي يتقي الحاكم يجلس أمام المنصور عندما يجد ذيك الذبابة مولانا يمينا ويسارا مدخل يتكلم، قال لما خلق هذا؟ قال ليذل به الجبابرة. هذا الإمام سلام الله عليه بيني وبين الله في عالم تقي أصلا، هذا يريد يتقي يتكلم بها اللغة بينكم وبين الله. إذن الشواهد المعاكسة أقوى بكثير من هذا الاتجاه، هذه من حيث الكبرى. أما من حيث الصغرى إخواني الأعزاء في المقام، هذه شنو في المقام؟ هل هي بهذا الاتجاه أو بذاك ماذا؟ أو بهذا الاتجاه، يعني هل أن عدم الزكاة إذا لم يكونوا يقولون بوجوب الزكاة في غير التسعة هل كان يؤدي إلى اصطدام مع السلطة أو لا يؤدي؟ هنا يحاول كما قلت أنه ارجعوا إلى مصباح الفقيه، يحاول أنه يعطي التقية هذا البعد، يقول باعتبار أن البعد المالي في السلطات اللي كانت حاكمة كانت ترى الزكاة ماذا؟ لا في هذه الأربعة بل في كل الحبوب، وبعبارة أخرى يمثل العصب المالي لمن؟ للسلطات في الأئمة سلام الله عليهم إذا كانوا يريدون يدخلون على هذا الخط ويمنعون، إذن اصطدام مباشر مع من؟ مع السلطة. هذا البحث ماذا؟ البحث الصوروي إخواني. هذا البحث يشير إليه الهمداني في مصباح الفقيه في
في هو أيضا المجلد الثالث عشر صفحة 104 يقول: ضرورة أن مثل هذا الحكم الذي هو عمدة ما يتعلق به سلطنة السلاطين. لماذا العمدة؟ هو البعد المالي الذي كانوا يتكئون عليه ليفعلوا ما يريدون. بعد اشتهاره لدى العامة واستقرار سيرة سلاطينهم على أخذ الزكاة من سائر الحبوب لم يكن يسع الإمام عليه السلام إنكاره، لأن إنكاره والوقوف أمامه يعني إنكار مع ماذا؟ أضرب لك مثال حتى يتضح. الآن الدولة مولانا تذهب إلى مجلس الشورى الآن هنا أو في أي مكان آخر وتشرع قوانين لأخذ الضرائب من الناس، ثم يخرج مرجع من المراجع هنا أو هناك ويقول أنه لا يجوز. هذا ماذا ينظر إليه هذا الذي يقول لا يجوز؟ متحدي. هذا يصطد النظام، هذا في اصطدام مباشر مع من؟ مع السلطة. نعم هل يريد يختلف في أن الذهب والفضة مسكوكة لو مو مسكوكة؟ خليه ويحاول في الحوزة، ما عنده مشكلة. ولكن مشكلته إيه؟ أنه أنت تعطي فتوى وتدخل في في مواجهة مباشرة، إما مواجهة سياسية إما مالية إما بعبارة أخرى تريد أن تأخذ بعدا من أبعاد مشروعية السلطة، لأن واحدة من أبعاد مشروعيتها السلطة البعد المالي. وهذا في كل العالم، نتصور فقط في بلداننا. هناك أما تروح أتكلم في الدول اللي تدعي الديمقراطية نفس الحالة. يقول لم يتسع الإمام إنكاره، بل كان عليه إظهار الموافقة لهم كما وقع الأمر كذلك في هذه الأخبار. وطبعا إن صحت هذه الدعوة يكون الحمل على ماذا؟ ها يكون الحمل على التقية وجيه. لولا ما هو اللولا؟ وهو أنه واقعا أن هذا الرأي وهو الحصار في التسعة هل كان مختصا بأهل البيت؟ لو جملة من فقهاء العامة أيضا كانوا يذهبون إلى ماذا؟ إلى الانحصار. فإذا ثبت أن هذا الانحصار لم يكن من مختصات مدرسة أهل البيت وإنما في مذاهب أخرى أيضا كان، إذا هذا الوجه أيضا يسقط عن الاعتبار، يعني البحث الصوروي. إذن وقف مولانا وخلوا على قراءة العبارات، بعض العبارات من فقهاء العامة ليتبين إن شاء الله تعالى بأن هذا الانحصار في التسعة لم يكن من مختصات ماذا؟ مدرسة أهل البيت.